باب بيع الأصول والثمار. من باع نخلا قبل أن تؤبر فالثمر للبائع إلى من اشترى إلا بشرط وكذا باقي الشجر. من باع نخلا بعد أن تؤبر فالثمر للبائع إلى من اشترى. أنا من باع مجموعة من النخيل بعد التأبير، والتأبير هو أن يبدو أن يحصل التلقيح أو يبدو الطلع من الكم. إذا كان التأبير قد تم فإن الثمرة الموجودة في النخيل تكون للبائع إلا إذا اشترط المشتري، والأصل في ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من باع نخلا بعد أن أبرت فثمرتها أو فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. حديث متفق عليه من رواية ابن عمر رضي الله عنه. وكذا باقي الشجر، كذلك يقاس على النخيل ما سواه من الأشجار. فإذا كانت هذه الثمرة، ثمرة الأشجار، قد وجدت فإنها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. معناها أي شجر بدأت ثماره في الظهور وباعه المالك فثمرته للمالك إلا أن يشترط المبتاع. نعم، في الثمر البائع لا من وكذا باقي الشجر كالزرع في الأرض لبائع يقع. كذلك من باع أرضا وفيها زرع فهذا الزرع للبائع إلا أن يشترط المبتاع. نعم، الزرع في الأرض لبائع يقر إن يتعدد جزه، فالظاهر إن يتعدد جزه فالظاهر لبائع والمشتري ما يضمر. أما إذا كان جزه يتعدد كالخضروات مثلا كبعض الأشجار التي يتعدد جزها، معناها تكون ثمرتها خلال تحصد أو تجذ عدة مرات في السنة. أي نعم، فإن ما يظهر من ثمرها يكون للبائع، وما لا يظهر عند البائع ما هو مضمر أي خفي عند البائع يكون للمشتري، يكون المشتري. نعم، ثم قال: باب باب فصل. نعم، فصل ولا تبع لزمر قبل الصلاح وإن يباع من بعده ثم يجاح فارجع إلى البايع. بالنسبة للثمار التي على رؤوس الأشجار لا يجوز أن تباع إلا بعد بدو صلاحها، لما ثبت من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري ومسلم أنه نهى عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها، قبل أن يبدو صلاحها، وفي رواية قبل أن تزهو، وفي رواية قبل أن تزهي. وإذا بيعت بعد أن بدأ صلاحها وأصابتها جائحة أتلفت هذه الثمار، بيعت هذه الثمار بعد بدو الصلاح لكن أصابتها جائحة فأتلفتها، يرجع المشتري هنا على البائع، يرجع على البائع ويأخذ منه ما أعطاه. قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر الصحيح الذي أخرجه مسلم قال: من باع نخلا فأصابته جائحة فلا يأخذ من أخيه شيئا. بما يستحل أحدكم مال أخي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم، فرجين البائع والثمر الصلاح والنخل الصلاح فيه إذا صرع أو احمر يتاح. الصلاح متى نعلم أن هذا النخل بدأ صلاحه وأصبح بيعه بيع ثمره جائز؟ إذا اصفر أو احمر، لما في حديث صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سئل عن معنى قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى أو عن بيع الثمر حتى يزهو، عن بيع الثمار حتى تزهو، فقيل له: وما تزهو؟ قال: تصفر أو تحمر، في رواية تصفر أو تحمر. والنخل الصلاح إذا اصفر أو احمر يتاح، الحديث متفق عليه، الحديث الذي فسر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم الزهو. في عنب تموه، في العنب يبدو الصلاح بالتموه وباقي الشجر بالنضج والطيب، بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه أنه يحصل بالنضج والطيب. وفي الحديث الآخر السنبل إذا اشتد، والعنب إذا سود. أي نعم، تموه معناها سود، العنب إذا سود والسنبل إذا اشتد. نعم، العنب تموه باقي الشجر نضج وطيب أكله، معناها إذا نضج وطاب أكله، معناها لذ أكله وأصبح طيب الأكل، ما معناها بدأ صلاحه يجوز بيعه ثمره. ثم قال باب الخيار، خير لبيعين لم يفترقا أو اشترطا كالخيار مطلقا. خير لبيعين لم يفترقا معناها البيعان ما لم يفترقا فهما بخيار. والأصل في ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنه في الصحيحين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يفترقا أو يشترط أحدهما الخيار فهما بالخيار مطلقا، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك في حديث حزام بن حكيم قال البيعان بالخيار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يفترقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. والحديثان متفق عليه. وهذا الخيار خيار المجلس ذهب إليه أحمد بن محمد والشافعي وأبو حنيفة، وهو مذهب ابن عمر وبراوي الحديث. وقال مالك إن التراضي إذا حصل لا خيار بعد ذلك في المجلس. وعليه استدل في هذا بعمل أهل المدينة، استدل في هذا بعمل المدينة قدمه على حديث ابن عمر مع أنه رواه مالك عن نافع عن ابن عمر في الموطأ، وهي السلسلة الذهبية. ولهذا قال الشافعي في الرد عليه رحم الله مالك ما أعلم من اتهم في هذا الحديث، هل اتهم نفسه أو اتهم نافع، وأعظم أن أقول اتهم عبد الله بن عمر، لأن هذا الحديث روي بالسلسلة الذهبية، هذه أصح سلسلة في الدنيا، مالك عن نافع عن ابن عمر، ومع هذا لم يعمل به، قدم عليه عمل أهل المدينة. والشرط الذي نتحدث عنه هو شرط الخيار. أما الشرط مع البيع إذا لم يكن شرط خيار فاختلف فيه العلماء. فذهب أبو حنيفة إلى أنه يبطل البيع والشرط، يؤدي إلى بطلانهما معا. الشرط مع البيع أن تبيع وتشترط، لا يجدد شرط الخيار. الشرط مع البيع، شرط الخيار يجوز مطلقا، معناها إذا اشترطت الخيار، إذا اشتريت من أحد شيئا واتفقتما على أنك تشتريه منه بخيار، معناها عندك مهلة للخيار تتفق عليها سواء كانت يوما أو يومين أو أكثر أو أقل، تنظر فيها تفكر فيها. فإذا رضيتك البضاعة رضيك المبيع أمضيت البيعة، وإذا لم ترضك البضاعة أو لم يرضك المبيع لا تمضي البيعة. هذا ليس أنا أتكلم عنه، هذا صحيح، هذا مذهب صحيح، ولكن نتكلم عن الشرط مع البيع، هو اللي يختلف العلماء فيه. فذهب أبو حنيفة إلى أنه يبطل البيع والشرط معه، وذهب ابن أبي ليلى إلى أن الشرط لأن البيع صحيح والشرط فاسد، وهو مذهب أحمد وذهب ابن شبرمته إلى أنهما جائزان لأنهما صحيحان. وهي القصة التي وقعت لي عبد الوارث بن سعيد. عبد الوارث بن سعيد قدم مكة فوجد فيها ثلاثة من فقهاء العراق، وجد أبا حنيفة وابن أبي ليلى وابن الشبرمة سأل أبا حنيفة عن رجل باع بيعا واشترط شرطا، فقال له أبو حنيفة الشرط باطل والبيع باطل. فسأل ابن أبي ليلى فقال له الشرط باطل والبيع صحيح. فسأل ابن شبرمة فقال له الشرط صحيح والبيع صحيح. فقال سبحان الله، ثلاثة من فقهاء العراق يختلفون في مسألة واحدة. فرجع إلى أبي حنيفة فأخبره فقال له ما أدري ما قال لك، حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط. فأتى ابن أبي ليلى فأخبره فقال ما أدري ما قال لك، حدثني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل شرط ليس في كتاب الله ولو 100 شرط فهو باطل، في قصة إدق بريد. فجاء إلى ابن الشبرمة فأخبره فقال ما أدري ما قال لك، حدثني مسعر بن كدام عن محارب بن دثار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله أنه ابتاع من رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا واشترط حملانه إلى المدينة. إذن هذا البيع مع الشرط مختلف فيه. قال خير لبيعين لم يفترقا. ولهذا كان ابن عمر إذا أعجبته مسألة كما روى عنه نافع في مسلم، إذا أعجبته مسألة بادر فقطع خطواته عن المجلس الذي تمت فيه الصفقة حتى لا تنقض صفقته. إذا باع لأحد أو ابتاع منه فأعجبت المثل التي اشتراها يسير خطواته حتى ينفذ البيع. نعم. خير لبيعين لم يفترقا أو يشترط لها الخيار مطلقا. هذا إذا لم يفترقا طبعا يكون لهم الخيار، وإذا افترقا واشترطا الخيار يكون لهم الخيار مطلقا. أنا افترقا ولم يفترقا، اشترطا الخيار اتفقا على خياري، فإن الخيار يكون لهما مطلقا اشترقا ولم يفترقا. وأما إذا لم يشترطا فيكون لهما خيار المجلس فقط. نعم. ثم قال رد وعرش في المعيب خيري بينهما والأرش في التعذر. إذا اشترى الإنسان شيئا واطلع فيه على عيب فإنه مخير بين أرش العيب ورد المعيب. إذا شاء أن يرد المعيب ويرد له الثمن، وإذا شاء يعطى الأرش. والأرش ما هو؟ الأرش هو القيمة بين الفرق بين قيمته سليما وقيمته معيبا. الفرق بين القيمة بين قيمته سليما وقيمته معيبا. إذن يخير بين أن يرد البيعة نهائيا ويرد المعيبة إلى صاحبه وأن يأخذ عرشه. والأرش في التعذر معناها إذا كان هذا المعيب فات بالعتق مثلا أو فات بالبيع أو فات بالهبة، تشتريته ووهبته أو عتقته أو بعته ولم تعلم بالعيب إلا بعد ذلك، فإنك ترجع بالعرش فقط على البائع. وهو الفرق بين قيمة السليم وقيمة العيب. كذلك إذا تلف عليك مثلا وعلمت بالعيب بعد ذلك كتلف العتق، كذلك العتق إذا عتقته عتق. وإن كان خراج قد استقل بالضمان احتجاج، إذا كان هذا المعيب حصلت فيه زيادة، فإذا كانت هذه الزيادة متصلة فلا خلاف أنها ترد معه. إذا كان عبدا علمته الكتاب أو كانت شاة سمنت أو كانت أمة ولدت أو شاة ولدت، هذا لا خلاف بأنك إذا رجعت المعيبة ترده معه. أما إذا كانت زيادة منفصلة مستقلة فإنها للمشتري لا للبائع، معناها يأخذها المشتري، معناها اشترى عبد المهر واستعمله عند رجل ليعطيه مقابل ذلك نقودا، اقتراه منه رجل فأجرته تكون للمشتري لا للبائع، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: الضمان بالخراج. وسببه أن رجلا باع عبدا وبعد أن استغله واستعمله المشتري اطلع على عيب فيه فرده، فقال البائع: رد علي عبدي بعد أن استعمله واستغله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الضمان بالخراج، خراج بالضمان. معناها ما يستفاد من المبيع يأخذه من يضمنه، لأن المشتري ضامن له لو تلف. ثم بالضمان الاحتجاج، نعم، معناها الحجة هو أن الضامن هو الذي يأخذ خراجه المستقل. الزيادة إذا كانت متصلة للبائع، إذا كانت منفصلة للمشتري. ثم المقالة: ولا تبيع أنثى صراء يقع وحلبت فطاع تمر من رشا. لا يجوز بيع المصراة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح نهى عنه. والمصراة ما هي؟ تصريته من صرع الماء في الحوض معناها جمعه، وصرع اللبن في الضرع معناها جمعه فيه إلى أن صارت الشاة محفلة، محفلة صرع جمعه. ومنه قول ابن مالك في المدود المقصور: أطعت الهواء فالقلب منك هواء، وقساك صفم البان عنه صفاء، وامتجدا ماء يدوم جداؤه وسيانه، فقر في الثرى والهراء، إلى أن يقول: كفى بالفناء قوتا لنفس، كفى بالفناء قوتا لنفس فناؤها قريب ويكفيها صرا وصرا. الصرا هو ما اجتمع في الحوض إلى أن تغيرت رائحته، ولا يجتمع في حوض مثلا من الماء إلى أن أصبحت رائحته متغيرة. والصرا هو الحنظلة، أنا كفى بنفس، كفى 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 بالفناء. الفناء نوع من الحب من ثمر الثعلب، نعم، وحب الثعلب يقال حب ردي. كفى بالفناء قوتا لنفس فناؤها أي هلاكها قريب ويكفيها صرا وصرا، نعم. وإذن ومنه المحافل، عند إذا اجتمع اللبن في ضرعها تكون حافلة، ومنه المحافل معناها أماكن اجتماع الناس. أنثى، ولا الأنثى معناها سواء كانت أنثى من الإبل أو أنثى من الغنم أو أنثى من البقرة، معناها نعشة من الغنم أو بقرة أو ناقة، نعم. إذا التطرية هي أن يجمع اللبن في الضرع قبل البيع، مثلا بأن لا تحلب الشاة أو لا تحلب البقرة أو لا تحلب الناقة قبل بيعها بأيام أو بيوم أو بيوم وليلة، لكي توهم المشترية أنها كثيرة اللبن. هذا لا يجوز. ثم من فعله كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة المتفق عليه، قال: فمن اشتراها، من اشترى إبلا أو غنما مصرات فحلبها فهو بخير النوائي، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وطاعا من تمر، شاء ردها وطاعا من تمر. وفي رواية: إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وطاعا من تمر، نعم. ولا تبيع أنثى تصرع، إن يقع، إذا وقع هذا منك أو اشتريتها فحلبت فصاع تمر إن رشع، إذا رشعتها تعطي صاعا من التمر، والصاع التمر هذا يعطى في مقابل حلبها، ما إذا لم تحلب فلا تعطي شيئا. إذا رددتها لصاحبها قبل أن تحلبها فلا تعطي شيئا. لا يعرف، لكن لو أنه طلع عليه، لو أنه عرف مثلا أنها مصرع، لأنه كان من أهل الخبرة مثلا وعلم بأنها مصرع، أو أخبره مخبر أن البائع صرعها، فإنه إذا ردها قبل أن يحلبها لا يرد شيئا. تدريسه: رد به إن يجهد. التدريس لا يجوز وهو عيب يرد به، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث مسلم: من حمل السلاح علينا فليس منا ومن غشنا فليس منا. ويرد به أنا إذا دلس البائع فإنه يجوز للمشتري أدلس البائع فإنه يجوز للمشتري أن يرد المبيع بذلك لأنه عيب يرد به تدلس إذا جهله المشتري أما إذا كان على علم منه فلا يرد به تدريسه رد به إن يجلي كذكره بصفة لم تحصل كذلك لو ذكر البائع في المبيع صفة ليست موجودة فيه يريد أن يغلي بها ثمن المبيع أو يزيد بها ثمن المبيع فلا كذكره لصفة لم تحصل فأن يذكر صفة ليست المبيع من أجل أن يربي الثمن ويرفعه كذكره لصفة لم تحصل غلت بها.